والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أيها الإخوة، هذا هو الحديث 12 من 40 الربانية، وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. جئنا في شرح هذا الحديث، وأحببنا أن نقرأ من كتاب الأخوة. أيها الإخوة، حقيقة وأنا أقرأ في اللقاء الماضي أحسست بمتعة حقيقية في قراءة هذا الكتاب. كلمات طيبة لطيفة، ووزعنا عليكم كتاب وضحكتوا علينا وما دفعتوش ثمنه. وجبت معاك الكتاب النهاردة؟ طيب نقول اللي ما جابوش بقى نقول له ايه؟ لا، اللي كان موجود الأسبوع اللي فات خد. ونبدأ اليوم بالأخوة. لماذا بدأنا أولا الأخوة؟ لماذا؟ لإقامة صرح الأمة، لإقامة كيان الأمة المسلمة. إحنا محتاجين إعادة إيجاد بعث الأمة، إن يبقى في حاجة اسمها الأمة. اسمها إيه؟ الأمة، الأمة الإسلامية. فين الأمة؟ الأمة النهاردة فين؟ لابد أن نعيد الأمة. الأمة دي اللي هي كتلة واحدة، اللي هي الرسول قال عليه صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. الأمة اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هي دي الأمة. الأمة، الأمة الحقيقية ان تبقى الأمة كتلة واحدة، دي مش موجودة. إقامة صرح الأخوة نمرة واحد عشان إيجاد هذه الأمة. وقلنا المرة في الدرس اللي فات: دعك من كل شيء في الدنيا، ودلوقتي حالا محتاجك ان انت تتآخى مع الأخ اللي قاعد جنبك ده في الدرس ده، يبقى ده أخوك، وتقول له: يا أخويا. شيخ الإسلام تيمية بيقول إيه؟ كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك: يا أنا، يا أنا. هي دي الأخوة اللي احنا محتاجينها النهاردة لإعادة صرح الأمة. لإعادة كيان الأمة، لإعادة الأمة. الأمة اللي دبت بينها النهاردة الفرقة، وكثيرا قلنا إن ده عمل مقصود ومنظم ومدروس ومرتب وخطة موضوعة بيعمل بها، إن البيت الواحد يتفرق، يبقى في واحد أهلاوي وواحد زملكاوي، فرقة، ده نوع من أنواع الفرقة، إن يبقى في انتخابات ده بينتخب فلان وده بينتخب فلان. يبقى الفرقة دي مقصودة ومدروس، خطة بتتعمل عشان تفريق هذه الأمة. الأحزاب احنا قلنا في درس الأسبوع اللي فات العشاء اللي ما عجبش ناس كتير، بس مهم، قلنا ايه؟ ان قضية التعدد، التعددية مش موجودة في الإسلام. في الإسلام فيش حاجة اسمها تعددية. وقلنا التعددية دي جت منين؟ طبعا كنتوا حاضرين العيشة، ولا قول تاني؟ دي شغلانة بقى. تاني قلنا القضية في ايه؟ التعددية دي جت منين؟ جت منين؟ اصلها لما اخترعوا فكرة موت الاله، ان مفيش اله، مفيش ربنا. ليه؟ فرارا من هيمنة الكنيسة، لان الكنيسة كانت اللي يتكلم يسلخوه يقتلوه يذبحوه، يعني عدو اللي يقول حاجة غير موافقة لعقيدة الكنيسة. فانفلتت اللي هي الثورة الفرنسية اللي هي بدء العلمنة، اللي هي فصل الدين عن الدولة، خلي الدين بتاعكم في معابدكم وسيبونا احنا الحياة. طلع نيتشه راجل فيلسوف واخترع قصة اسمها موت الإله، اللي هي كتبها نجيب محفوظ اللي خد بها جائزة نوبل، كان مسمي ربنا عبد الجبار. وهكذا في الآخر كان الحل الوحيد ان عبد الجبار يموت، ان ربنا يموت، ان يبقى ما فيش رب. فلما بقى ما فيش رب، وجاء اينشتاين عمل نظرية اسمها نظرية النسبية. نظرية النسبية نظرية الفيزيائية دي ما لناش علاقة بها، لكن النسبية اللي هي ايه؟ النسبية بقت نظرية عالمية، العالم كله بيفكر في قضية النسبية، ان ايه؟ ان ده صواب نسبي وده خطأ نسبيا، يبقى ده في نسبة من الصواب وده في نسبة من الصواب وده في نسبة من الصواب وده في نسبة من الصواب، ما بقاش في صواب مطلق. ليه؟ لان مفيش اله، مفيش وحي، مفيش كلام مقدس. احنا عندنا في الاسلام الحق ايه؟ واحد. قال الله فماذا بعد الحق الا الضلال، هو يا حق يا باطل، يا صح يا غلط. عندهم كده لا، عندهم نسبية، ان ده كلامه صح وده كلامه صح وده كلامه صح وده كلامه. يا جماعة هو الصح يتعدد؟ قالوا لا، نسبيا، نسبيا ده صح، في نسبة صح وده نسبة صح، ما نقدرش نقول ده غلط، كله نظريا صح. هي دي نظرية تعددية اللي حصلت بقى الأحزاب وغيره. عندنا في الإسلام الكلام ده لا، ما يحصلش، أحزاب ومش أحزاب وديمقراطية كل الكلام ده ينافي الإسلام بالكلية. الإسلام دي أمة واحدة تتجه إلى قبلة واحدة، بتقرأ كتاب واحد، بتعبد رب واحد، تتدين بدين واحد، على منهج واحد. فيش حاجة اسمها تعددية دي نهائي. قلتي كده تبقى ديكتاتورية، قولي اللي انت عايزه، سميها ما شئت، لكن ديننا هو كده، هو ده الدين، دين الإسلام، ان الحق قال الله قال رسول الله. واوعى حد يعجزك يقولك يعني انتوا عايزين دين زي بتاع السعودية ولا زي بتاع ايران ولا زي بتاع السودان ولا زي بتاع الاخوان ولا زي بتاع، احنا مش عايزين دين زي بتاع حد، عايزين دين زي بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا قال عليه واللي سيدنا النبي عمله، اعملوه، اعملوه فينا، مش عايزين احنا نعمل. كثير قلت الجملة دي من 30 سنة إلى اليوم، نحن لا نريد أن نحكم، نحن نريد أن نحكم بالكتاب والسنة قولا واحدا. فالشاهد هنا إيه؟ إن الأخوة لإعادة هذا المعنى. لسه الحتة اللي أنا سبتها كنا واقفين عندها اللي هي صفحة 16. انظر، وقفنا عند حتة انظر كيف أن كل إنسان ينصب حوله حدا سياجا لا يسمح لأحد أن يتجاوزه، وحين يقترب منه الآخرون تبدأ المشاكل وتظهر العورات وتنكشف الحقائق. أما المتحابون في الله فعلى شاكلة أخرى، إذ هذه الهموم السفلية لا تشغل أذهانهم، ثم إنهم لا يتعلقون بالزوات. قال أخ لأخيه إني أحبك في الله، قال له لو علمت ذنوبي لأبغضتني في الله، قال لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي. تقول حاجة عايزها تاني؟ انت جديد النهاردة، انت اول مرة تيجي، تالت مرة، خلاص يبقى هقولها لك قدام تالت مرة بس. تصلي على النبي ثلاثة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقول إن الأحبة في الله، الأحباب في الله، لما بحبك في الله أنا عارف إن أنت ليك ذنوب، بس أنا عارف برضو إن أنا ليا ذنوب. دي حل كبير لمشاكل كتير. يعني اللي مش عاجبه مراته، طب ويعني هو أنت عاجبك نفسك؟ أصل فيها عيوب، يعني هو أنت ما فيكش عيوب؟ اللي مش عاجبه الأخ الفلاني ولا الأخ الفلاني، قال له طب ما أنت كمان وحش، قال له إيه؟ إني أحبك في الله. والكلمة دي حلوة قوي لما تطلع من القلب. الحمد لله على السلامة عم بوراعي، عشان علينا 30,000 هتدل علينا، يعني صلى على الرسول، صلى صلى على الرسول، صلى صلى الله عليه وسلم. ما انت ما لمتش حاجة المرة اللي فاتت، ضيعتنا. صلى على الرسول، صلى زيد النبي صلى. بقول لما تطلع من القلب إني أحبك في الله بتبقى حلوة، حتى ليك انت لقائلها أكثر من سامعيها. إني أحبك في الله، فقال له إيه؟ لو علمت ذنوبي لأبغضتني في الله. قال له أما والله لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي. قال له أصلا أنا عندي ذنوب أكتر منك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واغفر لنا واعف عنا يا رب. الأخوة لماذا؟ اتنين، لتمحيص عيوبنا في مرآتها. قال رسول الله ما لكم بتصلوش على النبي حلو النهاردة ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المؤمن مرآة أخيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. الله، شوف الأحاديث الحنينة دي، يحوطه من ورائه، بيحوط عليه. فالمؤمن مرآة أخيه، فإذا رأى أحدكم بأخيه أذى فليمط عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. انت تشوف أخوك في عيب قد كده، صغنن قد كده، وانت عندك عيب قد كده وانت مش شايفه، أخوك برضو شايفه زي ما انت شايف فيه، هو شايف فيك. فلذلك الحل في الأخوة انك لما تشوف اخوك عيب اصلح العيب، اصلح العيب. يا اخوة احنا للأسف شديد عايشين يومين وحشين قوي، صعبين جدا. نسأل الله ان يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين ربا. واحنا منهجنا المدرسة الربانية ان احنا لا نتكلم عن اشخاص. عمركم في درس من دروسنا سمعتونا اتكلمنا عن حد؟ ابدا. مش منهجنا، مش منهجنا ان احنا نتكلم عن اشخاص، وده منهجنا مش من النهارده، طول عمرنا كده. كنت اقول للاخوه الدعاء اتكلم عن الحجاب، ما تتكلمش عن وزير التعليم، اتكلم عن الختان، ما تتكلمش عن شيخ الازهر او عن المفتي، اتكلم عن قضايا دين، اتكلم عن الدين، عن المساله، عن القضيه، لكن ما تتكلمش عن الشخص، ملناش علاقه بالشخص احنا. فلذلك اللي بينقل عنا كلام لشيخ او لغيره يقول ده كان بيتكلم عنك، يبقى ده نتيجه فهم الشخص. هو احنا اتكلمنا كلام عام وهو خد الكلام ده حطه على، قال لك اه يبقى قصده على فلان. انا مش قصدي على حد، انا قصدي عليكم انتوا. يعني احنا في درس العشاء لما اتكلمنا عن التكفير، مش قصدي ان احنا بنحارب المكفراتية، ولا قصدي ان احنا انك انت تكفر، انما قصدي انك ما تكفرش. ده قصدي من الدرس، وده منهجنا، منهج المدرسة، ان همي انت ان انجو بك من النار، همي انت انك تدخل الجنة في الفردوس مع النبي محمد، همي انت انك ما تغلطش. يعني بعلمك العلم مش عشان تحكم على الناس، وانما لتحكم على نفسك، لتحكم على نفسك عشان انت ما تغلطش. فزمول كده اي حد بقى يفهم اه يبقى قصده فلان تبقى غلطان. انا مش قصدي فلان، انا قصدي انت، انا بتكلم عنك انت، مش همي غير اللي قاعد قدامي. لذلك بنقول ايه؟ اذا رأيت عيبا فاصلحه. الزمن الوحش اللي احنا عايشين فيه، ان بقت النصائح كل واحد مفكر ان هو صح وينصح، وبنصح الدين النصيحة. هي دي النصيحة ولا دي الفضيحة؟ مش دي النصيحة. نصيحة انك انت تاخد اخاك وتعينه على أن يترك الباطل الذي هو عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: كيف أنصره ظالما؟ قال: أن تعينه على ترك الظلم، فذلك نصر له، ذلك نصر له، إنك أنت تساعده أنه يبطل ظلم. لو مش طايله خلاص. لكن مسألة التشنيع والبشاعة في الشماتة، النهاردة في حاجات مؤلمة، مؤلمة بشدة. يعني نسأل الله عز وجل أن يعفو عن المسلمين أجمعين. عشان كده قلنا إن من أسباب ظهور فكر التكفير علماء السوء، علماء السوء اللي يبقى اتحكم على 530 واحد بالإعدام ويطلع عالم يقول له نفذ، ما فيش استئناف، طبق الحكم فورا. هم دول اللي يخلي الشاب بقى يجي لي يوم بالليل ويقول لي ده بقى كده يبقى مش يبقى كافر، ده مش يستاهل بقى انه يتقتل. ونقول له لا، له كافر ولا يستاهل انه يتقتل. امال ايه؟ ربنا يهديه. مش لو ربنا هداه يبقى كويس لنا ولا لا؟ ربنا يهديه، ربنا يهديه ويصلحه. لكن لا نقر الظلم، نأباه ونرفضه وننكره، وندعو الله ان يرفع الغمة عن جميع الامة. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، وكف بأس الفاسقين والظالمين. إننا بحاجة إلى هذه المرآة الإيمانية، المرآة التي نمحص فيها عيوبنا ونتواصى من خلالها بالحق، ثم بالصبر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هي لنا من الضرورة بمكان في عصر فشت فيه المنكرات والتبس الحق فيه بالأباطيل وكثرت فيه الشبهات وصد فيه عن سبيل الله وهجرت فيه سنة خير الورى عليه أفضل الصلاة والسلام، فهل تفيقون؟ اللهم إليك المشتكى. الأخوة لماذا؟ ثلاثة، لمعالجة الفتور الذي يفت في عضد التزامنا. إن المعالجة السريعة وفض المشكلات بأساليب يسيرة، لله السلام، إن المعالجة السريعة وفض المشكلات بأساليب يسيرة ما أحوجنا إليها في وقت تصاعدت فيه الهزات الداخلية. هذا التساقط يفت منك قبل أن يفت من أخيك، فما تجد إلا فردا، والوحدة غربة، والغربة وحشة، والوحشة نفرة، والنفرة ضلال، ثم لا تجد على الخير قائما. فهل تعقلون؟ إنها ليست مبالغات، إي والله، وإلا فتأملوا الواقع، ارجع بذهنك إلى أيام الصفا، تذكر إخوانك، ثم سل نفسك أين صار هؤلاء، كيف كنت يوم كانوا معك، وكيف صارت الأحوال الآن. الأخوة لماذا؟ أربعة، لرأب صدع الخلاف الذي حط من صحوتنا. الخلافات تحدث في حياة كل الناس، وهي سنة جارية، فالخلاف سنة مضطردة من سنن الله في خلقه. لذلك نقول إن الخلافات التي تحدث بين الملتزمين ينبغي أن تتلاشى في بوتقة الحب في الله، وإلا فليتهم كل منا نفسه ويحاول أن يجرد الإخلاص في علاقاته بإخوانه من جديد. الأخوة لماذا؟ للتخفيف من وحشة الغربة. خمسة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هؤلاء الغرباء جاءت الروايات تصفهم بأنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يفرون بدينهم من الفتن، الذين يقيمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يفسدها الناس بالبدع والمحدثات. فهم قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. للتخفيف من وحشة الغربة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تسلط عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال الحكماء: مصائب العالم ومحنه تعود إلى خمس: المرض في الغربة، والفقر في الشيب، والموت في الشباب، والعمى بعد البصر، والغفلة بعد المعرفة. الأخوة لماذا؟ ستة، لاقتفاء أثر البقية الباقية قبل أن تغرق السفينة. حديث السفينة حديث عظيم كلكم حافظينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء يمرون بالذين هم في أعلاها، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا غرقوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم أنجوهم ونجوا جميعا. قصة ببساطة إن في ناس اتشاركوا، كل واحد دفع 10 جنيه واشتروا سفينة يسافروا بها بمشوار. السفينة زي ما احنا عارفين بيبقى تلتينها تحت المية وتلتها فوق المية في غاطس جاي. فالناس اللي تحت دول فين؟ جوه المية في السفينة، بس جوه السفينة دي الجزء اللي هم ساكنين فيه تحت المية. فلما يعوزوا يجيبوا مية يعملوا ايه؟ من البحر عشان يغسلوا هدومهم او عشان يتوضوا او الى اخره، يعملوا ايه؟ يطلعوا فوق ويرموا الدلو من السور يملوا مية وينزلوا، فكل شوية يندهوا على الناس اللي فوق. كل شوية يندهوا على الناس اللي فوق: بعد اذنك احنا هنعدي عشان لو في نساء يتداروا، لو في حد قاعد في الشمس عشان يعدوا. كل شوية يقولهم: بعد اذنك هنجيب مية، بعد اذنك هنجيب مية. فقالوا لنفسهم: ما بدل كل شوية ما نقول لهم عن اذنكم نجيب ميه، ما تيجي احنا نعمل ايه؟ نخرم السفينه، واحنا كده كده احنا تافين تحت الميه، تدخل لنا الميه وخلاص ولا نؤذي من فوقا. ايه رايك بقى لو خرموا الخرم ده؟ هيغرقوا كله. الشاهد في الحديث ايه؟ ان نيتهم خير. لو جاي يقول له: يا عم ما تخرمش السفينة، يقول له: لا ده انا عايز اريحك يا عم، انا مش عايزك تريحني، انا مش تعبان، اطلع خد مية، انا هنزلك مية من غير ما تطلع ماشي. يقول: الله، ده حقي، هي الحتة دي مش بتاعتي، انا حر بقى اخرمها اكسرها اولع فيها، حقي. شفت الفكر؟ اهو ده اسمه بقى الايه؟ الإصلاح المخروق، مراعاة الناس بطريقة خطأ. هو عايز يريحه عشان ما يعديش عليه. نمرة اتنين: أنا بخرم فين؟ في حقي، الحتة دي بتاعتي. ما الحتة دي بتاعتك ديك لو اتخرمت هتغرقنا كلنا. فنفس الشيء أنت لما تشوف واحد بيعمل غلط، يا عم هو حر أنا مالي، يولع. لا، لما يولع هيولع فينا كلنا، احنا كلنا في سفينة واحدة، في سفينة واحدة. عشان كده لو سمعتوا الشريط بتاع زمان اسمه اسمعيني، ان بقول للمرأة فيه ان لازم تسحكي، بتقول لي: طب وانت مالك، انت شغل نفسك بي ليه؟ يعني هم دايما برضو العلمانيين وغيرهم دول لما يحب يضايقك يقولك ايه: انتوا مشغولين بالمرأة. احنا مش مشغولين بالمرأة، احنا مشغولين بالفتنة، ان دي فتنة. طب وانت مالك انت؟ نقول له: اصل ده هم ورثناه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك على اتاريم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلا تذم نفسك عليهم حسرات. احنا شايلين هم الامة دي، شايلين هم الذنوب دي اللي هتخرب البلد، المعاصي اللي هتمحق البركة، الظلم اللي هيجيب غضب ربنا، شايلين هم ده. ده هم مش بإيدي ان انا القيه، لا ده فرض عليا ان انا اشيل هم المرأة المتبرجة دي. اتقي الله وتوبي. انا مال، انت مالك، انا حرة. لا، انت مش حرة، انت امة الله تسمعي كلام ربنا. هي دي قصة الإصلاح المخروق. إن إيه؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم أنجوهم ونجوا جميعا. الأخوة لماذا سبعة؟ لإحياء السنن الموات. قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث: اعلم. قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: أنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينتقص ذلك من أوزار الناس شيئا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي. كان للصحوة الإسلامية خلال العقود الماضية دورها الفعال في إحياء السنة وإماتة البدع المحدثات التي كان العالم الإسلامي يزخر بها. قام رواد الدعوة الإسلامية بدور كبير في هذا المجال، ومن ثم وجد جيل من الملتزمين بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المحاربين للبدع والمنكرات، فأحيوا السنة وأماتوا البدع. ثم خلف من بعدهم خلف ورثوا عنهم هذا، ولكن كان حظهم أقل من جيل الرواد، وبدأ خط الرجعة من جديد، فأميتت سنن أو صارت من جنس العادات أو الشكليات. اهتم القوم بالمظهر وضاع منهم الجوهر، ولهذا أسبابه المعروفة. الوقفة هنا مع أحد الأسباب الخطيرة في شيوع مثل هذه الظاهرة، أعني بطبيعة الحال الأخوة. فالقوم لم يعودوا على قلب واحد، بل تفرقوا شيعا، ودخل في قلوبهم الدخن كل اتجاه الآخر. اختلفوا فتناكروا وتنافروا، وبدأ الجيل الصاعد تتفتح عيناه على معارك ومشاحنات. فمنهم من تولى، ومنهم من خاض غمار تلك المخاصمات، فصار جل اهتمامه في مسائل ثانوية وتحت شعار إحياء سنة أميتت، وتحت شعار إحياء سنة أميتت سنن. بنقول الأخوة لإحياء سنن، سنة الزيارة في الله. إن الأخ ده له أخويا وله قريبي ولا بينا شغل، وأنا ما رحت أزوره في الله، سنة أميتت. مالك قد إيه ما زاركش أخ في البيت؟ إحياء سنة الهدية، إنك أنت تعطي لأخيك هدية. هدية أنا جايب للأخ علي هدية الله يكرمه، اداني مرة ساعة هدية جزاه الله خير، وجاب لي ورد المرة اللي فاتت هدية. عارف اليومين دول لما أجي يدي واحد هدية أقول له إيه دي؟ أقول له هدية. أقول له ليه؟ خير؟ ها؟ بمناسبة إيه؟ أصلا بخاف منك، جايب هدية يبقى وراها عايزي. سبحان الله، ماتت السنن دي، سنة التزاور في الله، وسنة الهدية في الله، وسنة عيادة المريض، وسنة زيارة المقابر، وسنة صلة الرحم، وسنة السنن دي اللي أميتت محتاجة نحييها تاني. نحييها تاني ازاي؟ احنا يعني معلش انا عمال اقرأ بسرعة عشان مش عايز اطول الكلام في شرح الحديث. قضية ان تخفيف من وحشة الغربة، انت محتاج حد معاك عشان لعلاج الفتور الذي عض في عضد التزامنا، محتاج أخ. احنا قلنا سيدنا النبي صلى عليه لما أراد أن يهاجر أخذ معه دليل وصاحب. لازم في الطريق إلى الله من الاثنين دول، لازم لك في الطريق إلى الله من إيه؟ دليل وصاحب. دليل شيخ، شيخ يمشي قدامك يعرفك الطريق يدلك يقولك الطريق من هنا الطريق الصح كده اعمل كده سوي كده. الشيخ احنا كنا بنتكلم امبارح عن القائد فقلنا ان القائد مش منفذ, في فرق بين القائد والاداري. القائد بيشاور بس يقول الصح اهو, الاداري بيعمل ايه؟ يضع الخطة ويشرف على التنفيذ ويتابع ويصحح الاخطاء, ده الاداري المدير. اما القائد بيعمل ايه؟ بس يشاور, يبقى شايف الصواب وشايف الصح وشايف المقدور عليه. ما جتش ليه يا محمد احمد امبارح الله يهديك ويهدي اخوك ويرحم ابويا وابوك وامواتنا جميعا يا رب. القائد مش شغلته ان هو ينفذ, لا, وانه بس يرى. ده الدليل, الدليل بتاعك ان هو بيعمل ايه؟ يشاور. والصاحب بقى هو اللي بيساعدك, لازم لك صاحب. صاحب اخوك اللي قاعد جنبك ده مصطفى, صاحب اخوك اللي قاعد جنبك ده صاحبه, يبقى صاحب معاك على الطريق بيخفف من وحشة الغربة انك تلاقي حد مش انت بس اللي الناس بتقول عليك وحش, وانك يقولوا عليك ده انسان غريب جدا. تصدق بالليل تصحى الساعة 4 تلاقيه واقف صاحي, والله انا شفته هو ماشي بيكلم نفسه بيقرا قران. تصدق مجنون. فلما تلاقي مجنون زيك تخفف من وحشة الغربة شوي. بيساعدك على الخروج من الفتور, الفتور اللي انت فيه. نفس الشيء بتحيي بيه سنن, سنن, سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, سنة التذكير بالله بنا نوع من ساعة, بتحيي بيه سنن كتير مع وجود الأخ والصاحب. 7 لإحياء السنن الموات, تبرية لشد الأزر وتقوية العزم, لشد الأزر وتقوية العزم. لما قال الله لسيدنا موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى, قال رب اشرح لي صدري, قولوا آمين, ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال واجعل لي وزيرا من أهلي. دايما محتاج أنت واحد وزير يؤازر يعني يساعد. قال إيه؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. انظر كيف فطن موسى عليه السلام منذ الوهلة الأولى لثقل الأمانة وأنه لن يستطيع القيام بها دون مساعدة وإعانة, فسأل الله تعالى شرح الصدر وتيسير الأمر بتوفيقه إياه, فلا حول ولا قوة إلا به. ثم دعا الله تعالى بأن يجد المشارك له في الدرب الذي يخفف عنه العبء الثقيل الذي وضع على كاهله, أن يجد من يحوطه من ورائه, من يشد أزره أن يتقوى به فيقيم ظهره, وهذا شأن الأخوة. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الإخوة الذين يكونون عونا لنا على البر والتقوى. بعد هذه اللمحة اليسيرة عن الأسباب الأخوة لماذا, تعالوا إلى ثمرات الأخوة. أول ثمرة من ثمرات الأخوة أن يتذوق حلاوة الإيمان فيحيا حياة السعداء. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يبقى حلاوة الإيمان تجدها بالأخوة في الله, بالحب في الله, بمتعة ولذة أنا أحبك في الله, أنا أحبكم في الله. طب خلينا نعمل السنة ديك، يعني بص للي على يمينك كده وقول له أنا أحبك في الله. أنا أحبك في الله، أنت على يميني يا أخي. أنا أحبكم في الله. دايما كان يشغلني، وإحنا اليومين دول بدأنا نحس بالحر، وحسن عايزين نشغل لنا المراوح بقى، افتح الشباك ده يهوي شوية. فين عماد؟ وهنا الباب ما فيش حد قاعد والدنيا فاضية. حاج حسن أنت صلى على الرسول، صلي زيد النبي صلاة. يا جماعة أنا فاكر إن إحنا قضينا دروس طويلة في مسجد رب العالمين، ربنا يعيد أيام الخير ويمكن للدين ولأهل الدين. قضينا دروس طويلة كتيرة في قضية أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. عايزك تبقى دايما متذكر أحداث يوم القيامة، أحداث يوم القيامة دايما تبقى على بالك. هي دي أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. شوفوا لما الواحد قال إنها تخرج من قبرك، تزق مجاديل القبر كده بدماغك وتطلع، تقوم تلاقي سائق وشهيد واقفين على شفير القبر يقول لك شيل، والتاني يزقك، واللي قدام يجرك، وتروح على أرض المحشر، أرض بيضاء نقية ليس فيها معلم لأحد، الجبال نسفت والشمس والقمر والنجوم خسفت، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. أنا عايزك تتصور معايا الوضع ده يوميها، وانت شايل ذنوبك والعرق قد ألجم الناس إلجاما، وشايف وسط الجو ده شايل ذنوبك وعرقان وزحمة، وقدامك على اليمين كده في حوض مليان مية وسيدنا النبي واقف يتلألأ عليه، وعلى شمالك الناحية التانية كده وقدامك في وشك ظل جميل، ظل عرش الرحمن، وناس واقفين تحت منه، وعلى شمالك في الناحية التانية ظل النار. يا ترى انت هتروح فين؟ يا ترى انت هتجرؤ انك تروح على سيدنا النبي، ولا هتفكر الف مرة خايف حسن الملائكة ترجعك وتقول انك لا تدري ما احدثوا بعدك؟ يا ترى هتروح على ظل عرش الرحمن، ولا هتفكر مليون مرة احسن يقال لك انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. لو الفكر ده شغل بالك وقعدت ليل ونهار تفكر ومهموم وتقول أنا عندي عمل أروح بيه على سيدنا النبي، أروح أقول له ده أنت كان من سنتك كذا وأنا عملت دي لليوم ده، والبدعة اللي كانت هناك دي أنا اتبريت منها قبل ما أموت، ولا ما عنديش ده؟ في ظل عرش الرحمن ذكروا 20 نوع، مش السبعة بس اللي انت عارفهم. يا ترى في واحدة من 20 دول انت تأوي بها وتتوسل إلى الله بها أن يظلك، ومحتسب ومخلص فيها؟ أظن أسهل حاجة فيهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. مش هكلفك حاجة إنك تحب أخي في الله، مش عشان هو ظريف ودمه خفيف، ولا عشان هو بيساعدك وجدع وبيقف معاك وبيخدمك، ولا علشان هو طيب ومؤدب وجميل وبيكلفكش حاجة، ولا عشان مش عشان أي حاجة أبدا. تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، تدوق بها طعم وحلاوة الإيمان، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أيها الإخوة، فكروا في يوم القيامة التفكير ده بالطريقة دي، وركزوا قوي جدا. ليك إيه؟ معاك إيه؟ في إيدك إيه تقابل بيه ربنا؟ اوعى تتغر، واوعى نفسك تضحك عليك وتقول عندي حاجات كتير، لان برضو انت مش عارف ايه من اعمالك اللي صح وربنا قبله وتنجو بيه. الخوف كله من كل اعمالك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الخوف إن العمل ده تفاجأ به في الآخر إنه مش خالص، إنه كان لشهوة أو لهوى أو رياء أو لطلب سمعة أو لطلب دنيا، وربنا لم يقبله وحبط. ابدأ من دلوقتي ركز في عمل محدد معين، قل ده للآخرة، انسى كل اللي فات وابدأ ركز فعلا في عمل محدد معين، ركز فيه على الإخلاص، ركز فيه جدا، واجعل كل همك انك تبقى مستور. اللهم متعنا بما له هديتنا، وادم علينا ما به سترتنا. ابدأ ركز في عمل، واحتسب العمل ده ان ده للآخرة ليوم القيامة. اول ثمرة من ثمرات الاخوة ذوق حلاوة الايمان. 2 أن يحيطه الله تعالى برحمته، ويقيه عاديات وشدائد يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. 3 نيل الأمن والسرور، وأن يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. 4 الأمن من الوقوع في الشرك، فلا يتسرب إلى من يحب في الله الإشراك بالله جل وعلا، فلا يقع في الشرك، أعني شرك الأنداد. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالذي يحبك في الله يحبك لأنك عبد الله، أما الآخر فقد يحبك كحب الله، ربما أكثر. فالموحد هو الذي يحب لله، فحبه لك نابع من حبه لله، من طاعتك لله. فإذا عصيت الله أبغضك في الله، وبذلك ينضبط التوحيد في قلبك، وهذا أغلى الثمرات وأعظمها ثمرة التوحيد. 5، أن يرزق العبد محبة الله. قال تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في. اللهم أوجب لنا محبتك يا رب، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم أحبنا وارض عنا، واسترنا واعف عنا. 6، زيادة الدرجات في الجنة حتى يصل لمنازل الأبرار. أخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه وأقره عليه الذهبي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: ثم إن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا، يعني صفهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر لقوله صل عليه صلى الله عليه وسلم: تحابوا في الله وتصافوا. صارت قلوبهم صافية، ليس فيها غل ولا حقد ولا ضغينة ولا بغضاء ولا شحناء ولا حسد لأحد من المسلمين، فيرفع الله درجاتهم في الجنة بذلك، وهذه من الثمرات العظيمة للأخوة. 7، اطمئنان القلب والأمن من أهوال يوم القيامة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. 8، النجاة لكل من تمسك بهذه العروة الوثقى. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. 9، صفاء السريرة ونقاء القلب. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم كمال الإيمان. نكتفي على هذا، وصلى الله وسلم وبارك.